بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الرابع والأربعين من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة، فصل في أحكام الجنائز. الجنائز جمع، مفرده ماذا؟ مفرده جنازة. يجوز أن نقول جنازة وأن نقول جنازة، كلاهما صحيح، وهو يطلق على الميت عندما يكون في النعش، يكون في التابوت، يسمى بهذا الاسم. وقبل أن نخوض في الجانب الفقهي في هذا الموضوع، أذكر نفسي أولا بأنه يسن الإكثار من ذكر الموت، ونحن الآن في مجالسنا غالبا يغلب على المجالس الضحك وذكر الفكاهات والنكات والتسليات، وهذه غفلة عن الله سبحانه وتعالى، وغفلة عن المآل الذي سيؤول إليه الإنسان. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حثنا على الإكثار من ذكر الموت، فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهو الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أهل الغفلة. الإكثار من ذكر الموت إخوتي الكرام يحيي القلب، ويربطنا بالله سبحانه وتعالى، ويجعلنا نزهد بهذه الدنيا الفانية. قال: ويلزم في الميت أربعة أشياء. يلزم، هذا اللزوم هو على طريق الوجوب أو الفرض الكفائي، يعني واجب على الكفاية أو هو فرض كفاية، كلاهما بمعنى واحد. إذن هذه الأشياء الأربعة اللازمة في الميت هي فروض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، كما هو معلوم عندنا. الفرض ينقسم على قسمين: فرض عين متعين على كل مسلم يقوم به كالصلوات الخمس، وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ومن فروض الكفاية في الإسلام الأحكام المذكورة هنا في الجنائز، هذه الأحكام الأربعة التي هي غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه من فروض الكفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد فالكل آثمون هنا. إذن عندما قال فصل في أحكام الجنائز، هذه هي الأحكام المتعلقة بالجنائز، هذه الأحكام الأربعة، وسيأتي إليها المصنف بهذا الترتيب، وهو يتكلم عن الغسل وعن التكفين وعن الصلاة وعن الدفن. وهذا الترتيب في هذه الأربعة هو الترتيب الطبيعي، أنه أول ما نبدأ بالميت نغسله، ثم بعد ذلك نكفنه، ثم بعد ذلك نصلي عليه، ثم بعد ذلك ندفنه. قبل الغسل هناك أحكام شرعية أخرى أيضا موجودة تذكر في الكتب المطولة والمبسوطة، منها مثلا التلقين، فيسن لمن احتضر أن يلقنه الحاضرون. التلقين يكفي أن يكون من رجل واحد. طريقة التلقين للذي يحتضر، يعني يحتضر الموت، يعني في سكرات الموت. طريقة التلقين إخوتي الكرام، قبل أن أقول لكم طريقة التلقين، أنبهكم أن عندنا تلقينان. عندنا التلقين الأول الذي يكون عند الاحتضار في سكرات الموت، هذا تلقين، والتلقين الثاني بعد الدفن. هذا التلقين الأول فقط يلقن لا إله إلا الله، وأما التلقين الثاني الذي يكون بعد الدفن فهذا فيه صيغة مخصوصة موجودة تناقلها المسلمون، وفيها حديث وإن لم يصح سندا لكن الأمة تلقته بالقبول، فالحديث يعمل به، كما أسهب القول في ذلك الإمام اللكنوي في الأجوبة العشرة الفاضلة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. فإذا هناك تلقين يكون عند الاحتضار، وهذا يكون أكيد قبل غسل الميت لأنه لم يمت بعد، هو في حياته لكنه في سكرات الموت. طريقة التلقين هنا هي أن يجلس أحد عند رأسه ويقول بصوت يعني معتدل يسمعه هذا اللي يكون في السكرات، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يسمع هذا الشخص، ولا يقول له قل لا إله إلا الله. هذا خطأ، حذاري من هذا الفعل، لأن الإنسان في سكرات الموت كأن جبال الدنيا على صدره، فأنت عندما تقول له قل 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 ربما يتضجر حتى من هذه الكلمة بكثرة إلحاحك عليه، وربما يبتلى بسوء الخاتمة وأنت السبب. انظروا إخواني، العلم هكذا، الحكمة هكذا، أنك تجلس عند رأس المحتضر فقط تقول لا إله إلا الله. هذا المحتضر مسلم، أنت فقط تذكره أن يقول لا إله إلا الله، أن يكثر من لا إله إلا الله، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإذا هناك يعني أحكام أخرى هي ليست واجبة، وهنا يتكلم عن الواجبات، قال يلزم في الميت. هذه مسألة التلقين وما شاكل ذلك هي أحكام شرعية تسبق الغسل لكنها ليست واجبة، ومذكورة في الكتب المبسوطة. إذا قال أولا غسله، نعم غسل الميت هو واجب شرعا على سبيل فرض الكفاية، فإذا تعذر الغسل هنا ييمم. تعذر الغسل كيف يعني؟ مثلا احترق شخص وتعذر أن يغسل، لذا تصب عليه الماء يتهشم جسده، فهنا ماذا نفعل؟ ييمم، نأخذ قطعتين من القماش نلبسها على شكل كفوف وننوي التيمم عن الميت، نضرب على التراب، نخفف التراب، نمسح بها الوجه، ثم بعد ذلك ضربة أخرى نمسح بها اليدين، وإذا احتجنا إلى ضربة أخرى ثالثة أو رابعة فلا إشكال ولا ضير فيه. فإذا غسل الميت إذا أو التيمم، هذه طبعا صورة، إذا الحرق وما شاكل ذلك. كذلك إخوتي الكرام الأفاضل، إذا توفي مثلا رجل وما كان هناك رجل يغسله، ولا كانت هناك نساء من المحارم أو زوجته ممكن أن تغسله، النساء كلهن أجنبيات، ماذا نفعل هنا؟ أيضا واحدة من النساء تلبس الكفوف وتيممه. كذلك المرأة إذا توفيت يجوز يعني في غسل المرأة، طبعا أولا أن تغسلها المرأة، وكذلك يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للمحرم أن يغسل محارمه، تغسل أمك، تغسل أختك مثلا، خالتك، عمتك أم زوجتك، هذه محارم عورتها قبل الوفاة كانت ما بين السرة والركبة، فيجوز غسلها. إذا طيب إذا امرأة توفيت بين رجال أجانب، أجانب يعني كل ما فيهم أي واحد زوجها أو محرم عليها، فهنا ماذا يفعل الرجال الأجانب؟ ييممون هذه المرأة كما ذكرت لكم، يلبس وصلة على يديه وييمم هذه المرأة. عندنا بالمناسبة الطفل الصغير اللي ما بلغ حد الشهوة، يعني عمره يكون مثلا 5 سنوات 6 سنوات، هذا ممكن الرجال يغسلوا وممكن أيضا النساء يغسلنه. طيب تكفينه، تكفين أيضا هو واجب فرض على الكفاية. هناك من الناس من يتخذ الكفن في حياته، يعني روي ذلك عن بعض أهل الفضل، ونحن عندنا يكره هذا الأمر اتخاذ الكفن، لكنه لا ضير بل يسن اتخاذ القبر، مثل ما الآن بعض الناس يشترون مساحات من الأرض في المقبرة ويجعلوها، هذا يعني الأرض هي مقبرة للعائلة، هذا الأمر يعني يسن. والتكفين فيه حد أدنى وفيه حد أفضل، يأتي إن شاء الله تفصيله. والصلاة عليه أيضا هي فرض كفاية، وقت الصلاة يدخل بعد تمام الغسل، ويجوز أن نصلي على الميت قبل أن نكفنه. مثلا كملنا الغسل، ممكن أن نغطي الجثة بعباية، بطانية، بشرشف كبير، ونصلي عليه، ثم بعد ذلك يكفن، لأنه وقت الصلاة يدخل بعد الغسل أو بعد التيمم. طيب، لكن هذا يكره، هذا مكروه، هو جائز نعم، لكنه ماذا؟ مكروه، يكره يعني الصلاة عليه قبل التكفين، لكن الصلاة هنا صحيحة. ودفنه أيضا، الدفن فيه تفصيل، طريقة الدفن أن يكون هناك لحد، وأن يكون الدفن في داخل الأرض بحيث يمنع من وصول الحيوانات المفترسة اللي يعبر عنها في كتب الفقه بالسباع، وكذلك ما تخرج هناك رائحة من القبر. قال فيما يتعلق بالغسل، قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. إذن كل مسلم هو يغسل وكل مسلم يصلى عليه، لكن عندنا هنا اثنان من المسلمين لا يغسلان ولا يصلى عليهما. أولهما من هو؟ الشهيد في معركة المشركين، يعني إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار، واستشهد أحد المسلمين، فهذا الحكم ينطبق عليه. أما إذا كان القتال مثلا قتال البغاة اللي هم فئة خارجة عن سلطان أو عن سلطة الإمام، فهؤلاء اللي قاتلون البغاة هم مأجورون على قتالهم، لكن القتيل فيهم لا تنطبق عليه هذه الأحكام، بل يغسل ويصلى عليه أيضا. كذلك الآن مثلا إذا كان الرجال شرطة يلاحقون لصوص، هذه الملاحقة رجال الشرطة مأجورون عليها، هذه بها أجر، لأن هذا عمل واجب، ملاحقة اللصوص، ملاحقة السراق مثلا. فإذا أثناء أداء الواجب استشهد أحد الشرطة على سبيل المثال، فهنا هذا الشرطي يغسل ويصلى عليه، وهو شهيد أيضا عند الله تعالى، هو مأجور وشهيد، لكن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه مقيد أن يكون في معركة المشركين حصرا. نحن في هذه الفترات السابقة وما زال الحال الآن ابتلينا بفيروس كورونا. هذا الفيروس فتك بكثير من المسلمين. في مرة من المرات سمعت من إحدى الأخوات تقول بأنه عندها صارت حالة وفاة بهذا السبب، فقالت هذا المتوفى ينبغي أن لا يغسل وأن لا يصلى عليه لأنه شهيد. لا يا أختي الكريمة، هو صحيح شهيد لأنه مات هذه الميتة التي تأذى وتعذب بها، لكن يغسل ويصلى عليه. هناك أصناف من الناس لهم أجر الشهداء، مثلا الغريق، الحريق، المرأة إذا في طلقات الولادة توفيت، لهم أجر الشهداء، ولكن يغسلون ويصلى عليهم. هذه مسألة ترك الغسل وترك الصلاة هي خاصة بالشهيد الذي يكون في معركة المشركين حصرا. هذا الشهيد لا يغسل، بل يحرم أن يغسل وأن تزال منه الدماء، لأن هذه الدماء يوم القيامة تأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا مقام الشهادة، مقام عظيم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها، اللهم آمين. وكذلك الشهيد أيضا لا يصلى عليه، لأنه منزلته أعلى من أن يصلى عليه. طيب، هذا هو الشهيد، هذا هو النوع الأول، لا يغسل ولا يصلى عليه. النوع الثاني من موتى المسلمين الذين لا يصلى عليهم ولا يغسل هو السقط الذي قال لم يستهل صارخا. نأتي أولا إلى تفسير هذه المفردات. إذا السقط كما قال هنا في الهامش، الولد الذي ينزل من بطن أمه قبل تمام الحمل. السقط هو الذي ينزل من بطن أمه، سواء نزل وهو ميت أو نزل ثم بعد ذلك مباشرة، يعني بعد مثلا دقائق ومات. وهذا القيد هنا قبل تمام الحمل ليس بقيد، لأنه قد يكون تم الحمل، تمام الحمل يعني مثلا 9 أشهر، ال9 أشهر تمت وانتهت ونزل الطفل ميتا، هذا أيضا يسمى ماذا؟ يسمى بالسقط. فهذا الكلام يشمل من نزل وهو ميت، نزل وهو حي ثم مات، نزل قبل تمام أشهر الحمل، نزل بعد تمام أشهر الحمل، يعني قبل التمام أو بعد التمام، المهم أنه يموت. هذا كله ماذا يسمى؟ يسمى السقط. قال: الذي لم يستهل صارخا. ما معنى يستهل؟ يستهل هذه اللفظة مأخوذة من الهلال. لاحظوا، نحن الآن كيف نعرف أنه الشهر العربي، الشهر الهجري قد دخل؟ نعرف ذلك بالهلال، نراقب الهلال. عندما رأينا هلال رمضان، دخل رمضان. رأينا هلال شوال، تمام، دخل شوال. فالهلال علامة على دخول الشهر. وكذلك الطفل عندما يولد، حركته، صراخه بالذات يكون علامة، يكون دلالة على أن هذا الطفل هو حي وليس ميتا. فلذلك عندما يولد الطفل لا يصرخ، يضربونه كم ضربة شيء، لأنهم يخافون أن يكون ميت، أن يكون مختنق. فعندما يصرخ الطفل ويبكي، الكل يفرح ويتفاءل ويحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الطفل معناته حي. فكما أنه الهلال هو علامة على دخول وبداية الشهر، كذلك صراخ الطفل، حركة الطفل، علامة ودلالة على أنه حي. لذلك انظروا إلى هذه العبارة: الذي لم يستهل. أي معنى يستهل؟ يعني لم تكن عنده علامة من علامات الحياة كالهلال. احنا الآن عندنا مثلا يأتي شخص نقول: فلان هل هلاله؟ يعني قدم إلينا بعد مثلا غياب أو شيء، فرؤيته تدل على مثلا على قدومه. إذا الذي لم يستهل، معنى يستهل يعني الذي يتحرك، يتكلم، عفوا يصرخ، لا يتكلم الطفل، الذي يتحرك أو يصرخ، ونستدل بذلك على حياته كما نستدل بالهلال على بداية الشهر. عندما قال صارخا يستهل صارخا، هذا صارخا حال، يعني يستهل حال كونه ماذا؟ حال كونه صارخا، يعني يصيح. وهذا كما قلت لكم ليس بقيد، لا، سواء كان استهل صارخا أو استهل متحركا، يعني تحرك حركة معينة، هذا الحكم يشمله أيضا. فإذا الصراخ ليس بقيد. بعد أن شرحت لحضراتكم هذه المفردات التي ربما تكون غريبة على البعض منا، الآن نأتي إلى بيان الحكم الشرعي. السقط هذا الذي لم يستهل صارخا لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن فيه تفصيل، ليس الأمر هكذا على إطلاقه. فالسقط عندنا ينقسم على 3 أقسام: أحيانا لا يغسل ولا يصلى عليه، وأحيانا يجب أن يغسل ويكفن ويدفن لكن لا يصلى عليه، وأحيان أخرى السقط الذي لم يستهل صارخا يجب أن يصلى عليه أيضا. إذا هذا الكلام فيه ماذا؟ فيه تفصيل، يختلف عن البند الأول الشهيد في معركة المشركين. هذا الكلام واضح، وإن كان هذا أيضا فيه تفصيل، إذا أصيب في المعركة وتوفي بعد الإصابة، يعني هذا موجود في الكتب المطولة، لكن بشكل عام الشهيد في معركة المشركين هذا حكمه. أما السقط ففيه تفصيل، ليس هذا حكمه بشكل دائم على الدوام. تفصيل هذا إن شاء الله تعالى يأتينا في الدرس القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.